بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى تأصيلات ابن القيم رحمه الله في منزلة المحاسبة، وذكر رحمه الله تعالى أن العبد يحتاج للمحاسبة قبل التوبة وبعد التوبة، فلا بد أن يحاسب نفسه على أموره قبل فعلها وبعد فعلها، كما سيتضح من كلامه الآتي بإذن الله تعالى. قال رحمه الله بعد أن تكلم على الركن الأول من أركان المحاسبة، وهو النظر في النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على العبد، والنظر في تقصيره في شكر هذه النعمة، والنظر في الجناية وهي المعصية التي قد فعلها ظلماً. فقال رحمه الله: الركن الثاني من أركان المحاسبة أن تميز بين ما للحق عليك من وجوب العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية وبين ما لك، والذي لك هو المباح الشرعي، فعليك حق ولك حق، فأدي ما عليك يؤتك ما لك، ولا بد من التمييز بين ما لك وما عليك، وإعطاء كل ذي حق حقه. وكثير من الناس يجعل كثيرا مما عليه من الحق من قسم ما له، فيتخير بين فعله وتركه، وإن فعله رأى أنه فضل قام به لا حق أداه. وبإزاء هؤلاء، من يرى كثيرا مما له فعله وتركه من قسم ما عليه فعله أو تركه، فيتعبد بترك ما له فعله كترك كثير من المباحات ويظن ذلك حقا عليه، أو يتعبد بفعل ما له تركه ويظن ذلك حقا عليه. أقول ابن القيم رحمه الله هنا ذكر أصناف الناس في هذا الباب. الصنف الأول هو الذي يعلم حق الله عليه ويعلم حقه في هذه الحياة في موضوع المباح مما يجوز له فعله أو تركه، فهذا هو المباح، لكن العبادات يتعين عليه فعلها، العبادات يتعين عليه فعلها وعدم التقصير فيها. هذا القسم الأول، وهو الذي يعرف حق الله ويعرف حق نفسه. القسم الثاني الذي يرى حق الله سبحانه وتعالى من باب المباحات، فيعتقد أنه له فعله وله تركه، بل إذا فعله فإنه يظن أنه قد قام بمزيد عبادة وفضل، وأنه متفضل بهذه العبادة، في حين أن هذه العبادة لازمة له، لازمة عليه، فهي من حق الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث هو الذي يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بترك ما له فعله، أو يتعبد بفعل ما له تركه ويظن ذلك حقا عليه، وبين رحمه الله تعالى ذلك بمثال، فقال: مثال الأول من يتعبد بترك النكاح أو ترك أكل اللحم أو الفاكهة مثلا أو الطيبات من المطاعم والملابس. أقول هذا من قسم ماذا؟ المباح. يقول: ويرى لجهله أن ذلك مما عليه فيوجب على نفسه تركه. انتبه إلى قول ابن القيم، قال: فيوجب على نفسه تركه أو يرى تركه من أفضل القرب وأجل الطاعات. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من زعم ذلك. ففي الصحيح أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش. وقصده لا أنام على فراش هذا يوضحه، أقول لعله يوضح الروايات الأخرى التي قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم فخطب وقال: ما بال أقوام يقول أحدهم: أما أنا فلا أكل اللحم، ويقول الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، ويقول الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش لكني أتزوج النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر وأنام وأقوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتبرأ ممن رغب عن سنته وتعبد الله بترك ما أباحه الله لعباده من الطيبات رغبة عنه واعتقادا أن الرغبة عنه وهجره عبادة. فهذا، يقول ابن القيم في كلمة جميلة الآن، فهذا لم يميز بين ما عليه وما له. يعني أقول العبد يحتاج أن يركز فيما عليه وأن يتقنه، فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يتقرب إليه بالنوافل، يحب أن يتقرب إليه بماذا؟ بالفرائض، كما جاء ذلك في الحديث القدسي، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإنسان المسلم عليه أن يشتغل بما عليه من أداء الفرائض وإتقانها، ثم النظر في هذه الفرائض هل أداها كما أمر الله سبحانه وتعالى أم تخللها شيء من النقص والتقصير، ثم يستكمل هذه الفرائض بأداء النوافل، فإن النوافل متممة للفرائض وهي كالحمى. ولذلك قال أهل العلم: من حافظ على النوافل كان للفرائض أحفظ. ثم قال رحمه الله تعالى: ومثال الثاني من يتعبد بالعبادات البدعية التي يظنها جالبة للحال، أو يقول جالبة للحال والكشف والتصرف، ولهذه الأمور لوازم لا تحصل بدونها البتة، فيتعبد بالتزام تلك اللوازم فعلا وتركا ويراها حقا عليه، وهي حق له وله تركها، كفعل الرياضات والأوضاع التي رسمها كثير من السالكين بأذواقهم ومواجيدهم واصطلاحاتهم من غير تمييز بين ما فيه حظ، من غير تمييز بين ما فيها من حظ العبد والحق الذي عليه. فهذا لون وهذا لون. الآن ابن القيم رحمه الله يفرق لنا بين أمرين في المثال الأول والمثال الثاني. المثال الأول: شخص تعبد لله سبحانه وتعالى بترك المباحات أو التعبد بفعلها ويراها واجبة عليه، وهي من المباحات مما هي حق له، يجوز له فعلها ويجوز له تركها، فهذا لون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطأ هذا الصنف. النوع الثاني من يتعبد بعبادات لم تشرع أصلا ويلتزم بلوازمها فعلا وتركا ويراها حقا عليه، وليس ذلك بصحيح. ففي المثال الثاني يتعبدون بعبادات غير مشروعة أساسا، وإنما شرعت من أهوائهم، ولذلك نعلم أو ندرك لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التحذير من البدع في خطبه، ويقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكان يحث الصحابة على لزوم طرقه أو هديه في العبادة، صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا لتأخذوا عني مناسككم. وابن القيم هنا أشار إلى بعض الأمثلة، قال كفعل الرياضات والأوضاع التي رسمها كثير من السالكين بأذواقهم، مثل من يعتكف في الخلوات في الكهوف والجبال والصحارى أو في الغابات ويدعي أن هذا من التعبد، ويستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. وهذا استدلال غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في غار حراء يتعبد الأيام والليالي قبل الدعوة، قبل البعثة. فلما بعث صلى الله عليه وسلم ما عاد لذلكم الموضع، ولا أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعبد في الكهوف والخلوات، إنما أثر عنه وصح عنه التعبد في الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وهذا الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما يدعون اليوم من الجلوس في الكهوف والخلوات هذه، محتجين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. كذلك مثل ما يدعونه من التأمل ويربطونه بالخشوع والتفكر والتدبر، وفرق بين التأمل الذي يفعلونه وبين التدبر والخشوع. التدبر في كتاب الله أو في آيات الله التفكر في معانيها وفي حكمها ومقاصدها وما دلت عليه من أحكام وما فيها من آيات باهرات تدل على قدرة الله عز وجل. كذلك الخشوع في الصلاة، معرفة ما يكون في الصلاة من أقوال وأفعال، لكن هم يقصدون بالتأمل أمر آخر، وهذا نسمعه اليوم في زماننا فيما يسمى بدعاة الطاقة الذين يمارسون التأمل أثناء ممارستهم للعبة اليوغا. وسبحان الله، بالقيم يقول كفعل الرياضات والأوضاع التي رسمها كثير من السالكين بأذواقهم. رياضة اليوغا عبادة وطقس من الطقوس الهندوسية، وفيها تأمل، نعم، والتأمل عندهم يختلف عن التأمل عندنا أو التدبر والخشوع. فالتأمل الذي عندهم عبارة عن إصمات الفكر بأن لا يفكر في شيء إلا في أمر واحد، مثلا يفكر في صوت النهر، يفكر في صوت الطيور فقط لا غير، ويقطع تفكيره بأي أمر آخر، بخلاف الخشوع أن تتفكر في الآيات، تتفكر في أفعالك وأقوالك، في أذكارك، في سجودك، في ركوعك. ثم يأتي بعض الملبسين من يربط بين التأمل الهندوسي وبين التدبر في كتاب الله والخشوع الذي هو عبادة من العبادات الشرعية. فقال هذا لون وهذا لون. فالإنسان يحاسب نفسه، كيف يحاسب نفسه؟ نرجع للأصل الثاني، الركن الثاني الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، قال أن تميز بين ما للحق عليك من وجوب العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية، وبين ما لك من المباحات، ما لك من المباحات. فتميز بين الأمرين، فتؤدي ما أوجبه الله عليك وتمتنع عما نهاك عنه، وتفعل المباحات التي أباحها الله عز وجل عليك، بشرط ألا يؤدي فعل المباح إلى تضييع الحق الذي عليك. هنا مسألة يذكرها بعض أهل العلم، هل يمكن أن يكون فعل المباح من قبيل التعبد؟ الجواب نعم، إذا قصد به التعبد لله سبحانه وتعالى والاستعانة بالمباح على طاعة الله. ذكروا لذلك أمثلة، مثل النوم الذي ينام لأجل أن يدرك صلاة الفجر، أو ينام مبكرا لأجل أن يدرك قيام الليل، فهذا يستعين بهذا المباح وهو النوم لأجل الاستعانة به أو الاستعانة بهذا المباح على تحقيق عبادة شرعية يحبها الله. كذلك الأكل، الطعام والشراب، فإن من المباحات، لكن يستعين به الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى بأن يتقوى للطاعة. العمل وكسب الرزق من المباحات، لكن يستعين به لأجل أن يعف نفسه ويعف أولاده عن السؤال والمسألة، ويؤدي ما أوجبه الله عليه من النفقة، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام على ركن آخر من أركان المحاسبة، وهذا الركن الثالث اتهام النفس بالتقصير وإساءة الظن بها في فعل العبادة وعدم الرضا بالعبادة التي يفعلها العبد. فيقول رضا العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه وجهله بحقوق العبودية وعدم علمه بما يستحقه الرب جل جلاله ويليق أن يعامل به. تنبه لي عبارة ابن القيم رحمه الله، قال وحاصل ذلك أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به يتولد منها رضاه بطاعاته وإحسان ظنه بها، ويتولد من ذلك من العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها. فالرضا بالطاعات من رعونات النفس وحماقاتها أو حماقتها. فالرضا بالطاعات من رعونات النفس وحماقتها. وهنا أقول إخواني الأفاضل، بعض الناس قد يقع في نفسه ما ذكره ابن القيم، فيرى مثلا بعض العصاة فيقول أنا أفضل في نفسي، يقول أنا أفضل منهم لأني أنا أصلي الصلوات الخمس، أنا أصوم، أنا مؤدي لحق الله علي، ويذكر ذلك من باب العجب. فهذا يحتاج إلى أن يتنبه له العبد وأن يحاسب نفسه عليه. لماذا؟ ما السبب؟ يقول ابن القيم وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، يعني بعد الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن رضي الله عنه: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأمره سبحانه بالاستغفار بعد أداء الرسالة والقيام بما عليه من أعبائها وقضاء فرض الحج والجهاد واقتراب أجله، فقال في آخر ما أنزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن هاهنا فهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه به، فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه، فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما عليك ولم يبقى عليك شيء، فاجعل خاتمته الاستغفار كما كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل. وخاتمة الوضوء أيضا، إذ يقول بعد فراغه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذا شأن من عرف ما ينبغي لله ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها، لا جهل أصحاب الدعاوى وشطحاتهم. وقال بعض العارفين: متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه غير راض به. ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وسوء، وعمله عرضة كل آفة ونقص، كيف يرضى لله نفسه وعمله؟ إذن لا يغتر الإنسان، أقول لا يغتر الإنسان بفعله وبطاعاته، بل يعبد ربه ويتقرب إليه ويسأله القبول. كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يحملون هم الإجابة وهم قبول العمل، كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لكان لي خير من كذا وكذا، فإن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وجاء في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. لذلك من مداخل الشيطان على العبد أن يجعله معجبا بعباداته، وهذا يورثه بعد ذلك التقصير في الاستغفار والتعلق بالله سبحانه وتعالى، ثم يفضي به إلى ترك العمل لإعجابه بنفسه، فإنك لا تدري هل تقبل الله منك العبادة أم لا. ورب العالمين سبحانه وتعالى لا يظلمك في عباداتك. الله عز وجل يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليلومن إلا نفسه. فإن قال قائل: إذن لماذا يخافون أن لا يتقبل منهم؟ الجواب: يخافون أن يقع في أفعالهم من الأمور ما يؤدي إلى عدم قبول العمل. العمل قد ينقض بناقض أنت لا تشعر به أو لا تدركه، أو ربما تفعله وأنت تظن أنك تحسن صنعا، فيؤدي إلى بطلان هذا العمل وعدم قبوله عند الله سبحانه وتعالى. وليس أن الله يظلمك في عباداتك، فالله لا يظلم أحدا مثقال ذرة، لكن التقصير يرجع إلى العبد في أدائه هذه العبادة. ولذلك كما ذكرنا لكم في أول الأمر أن الإنسان عليه أن يشتغل بحق الله عليه بأن يؤديه بإتقان، ثم يستكمله بماذا؟ بالنوافل. فهذا من تمام العبودية عليك لربك سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى: كما أنك يجب عليك أن لا تعجب بفعلك وبطاعتك، عليك أن لا تحتقر الناس في ما يفعلونه من معاصي، فأنت تكره المعصية وتكره فعلها، ولكن لا تعير الناس بمعاصيهم. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك هو الذي باء به، ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والازدراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوة والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب، أنفع له وخير له من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله تعالى وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله، فذنب يذل به لديه أحب إليه من طاعة يدل بها عليه. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل، أي معترف بمعصيتك. وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين، ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر. فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو، ولا يطالعها إلا أهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب، أي لا يعير، من قول يوسف عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، فإن الميزان بيد الله والحكم لله، والسوط الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلبي القلوب، والقصد إقامة الحد لا التعيير والتثريب. ولا يأمن كرات القدر وسطواته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال الله تعالى: لأعلم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال يوسف الصديق: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وكان عامة يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. وقال: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ثم قال: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وينبغي للعبد أن يتفكر في هذه الأمور، أقول ينبغي للعبد أن يتفكر في هذه الأمور وينظر فيها ويحاسب نفسه عليها، حتى لا تزيغ نفسه وتنحرف ويقع في نفسه من الظنون السيئة ما قد يترتب عليها الإثم وعدم قبول الطاعة. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نستكمل في درسنا المقبل الكلام على المنازل، ونبدأ في منزلة التوبة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.